من الرحيم وبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا صيام على الصبيان. تفضل دكتور حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم.
طيب يكفي. تكلم عن صيام الصبيان فقال: ولا صيام على الصبيان. هنا ولا صيام على الصبيان أي لا وجوبا ولا استحبابا، فلا يستحب صوم الصبي لأن هذا شاق عليه، ولا يصلح قياس الصوم على الصلاة، ذلك لأن الصلاة تتكرر فهي تحتاج إلى تربية وتأديب وتدريب. لذلك أمروا بتدريب الصبيان على الصلاة ولو دون البلوغ، ولكنهم لم يؤمروا في موضوع الصبيان في مسألة الصيام، ذلك لأنه لا يحصل لهم الدربة، لأنه سينفصل بعد ذلك 11 شهرا، سينفصل هذه المدة، ومن ثم طالما انفصل هذه المدة فيأتيه رمضان جديد ما أفاده التدريب في رمضان السابق، ولذلك هذا يسبب لهم ألما وجوعا يعني وتعبا لم يكلفوا به بخلاف الصلاة. واضح. لذلك قال: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية. واضح. فلذلك القيد هنا أن الأصل كما قلنا هو عدم التكليف، إذن هو يستند في عدم أمر الصبي بالصيام لأن الأصل هو عدم التكليف، فإذا أردت أن تكلفه بالصوم فأين الدليل؟ الدليل موجود وين؟ في الصلاة، وليس موجودا في الصوم، وأن الأصل هو عدم التكليف، وبالتالي يقتصر على ما ورد في الصلاة لكثرة أحكام الصلاة. فأنت عندما تريد أن تعلمه الصلاة فالصلاة أحكامها كثيرة، وباب أو كتاب الصلاة في الفقه هو أوسع الكتب، بينما باب الصوم هو أقلها لأن الصوم ترك، وبالتالي لا يوجد كثرة في الأحكام في الصيام ليحتاج الولد إلى التدريب عليها، وبخلاف ذلك في موضوع الصوم. لذلك لا يؤمر كما ورد عن الإمام مالك، لا يؤمر الصبيان بالصيام، لا يؤمر الصبيان بالصيام. وثم ذكر علامات البلوغ اللي هو حتى يبلغ الصبي. علامات البلوغ معروفة خاصة بالنساء وهي الحيض والنفاس، وكذلك هناك علامات مشتركة بالنسبة للرجال والنساء اللي هي الاحتلام. واضح. الشعر الخشن، غلظ الصوت، خيط الرقبة شرحناه سابقا إنه كيف يمكن أن يؤمر بالصوم، اللي هي علامات البلوغ. فإن لم تظهر هذه العلامات عمل على العمر، والعمر اللي هو على القول الراجح عند الإمام مالك اللي هو 18 عاما للذكر والأنثى سواء. إذن قال: ومن أصبح، ثم قال طبعا قال الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذن متى كلفهم بالأحكام؟ بعد أن يبلغوا الحلم. واضح. فذلك هنا جعل هذه الآية يقاس عليها جميع الأحكام، يقاس عليه جميع الأحكام. إذن بيكون عندي الأصل عدم التكليف، ما ورد من النص الشرعي: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، إذن لا يكلف الصبيان بهذه الآية بالأحكام إلا بعد أن يبلغوا الحلم، وتكون الصلاة استثناء على ذلك في الأمر بالصلاة وتعليم الصلاة. واضح. قال: ومن أصبح جنبا. أصبح يعني اللي هو طلع عليه الصبح، أصبح جنبا، الجنابة بأنواعها. واضح. سواء بالجماع أو بخروج مني أو ما إلى ذلك. قال ولم يتطهر، أي ولم يتطهر بالإيه؟ بالماء. أو امرأة حائض طهرت، لكن متى طهرت؟ انقطع حيضها. قالت قال طهرت قبل الفجر، والمقصود هنا الفجر إيه؟ الصادق، اللي هو وقت دخول صلاة الصبح. إذن هنا يقول إنه المرأة الحائض طهرت قبل الفجر، هذه المرأة عليها أن تصوم، ولكن طبعا لابد أن تأتي بالنية، لأنه إذا مثلا صامت أسبوعا من رمضان فجاء الحيض انقطعت النية الأولى، ومن ثم لابد أن تنوي نية جديدة. لماذا؟ لأنه يوجد هناك من أو ما قطع، هناك ما قطع الصيام. إذن المرأة الحائض إذا انقطع حيضها ورأت الجفاف قبل الفجر فإنها تنوي الصيام، لكن ماذا إذا شكت المرأة الحائض؟ فإذا شكت هذه المرأة أمسكت، أمسكت وقضت يوما مكانه لأنه مشكوك فيه. لذلك المرأة الحائض إن شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده أمسكت، لكن ما قال صامت، وهذا من باب الحرص على الحقيقة الشرعية، لأن لو قال صامت إذن سقط عنها القضاء، ولكن قال إيه؟ أمسكت ثم بعد ذلك وقضت. لماذا أمسكت؟ لاحتمال الطهر قبل الفجر، والقضاء لاحتمال الطهر بعده. إذن راعى أن المرأة التي شكت قال تمسك لأنها يحتمل أنها طهرت بعد الفجر، فاحتياطا لرمضان أمسكت. طيب طيب لماذا تقضي؟ لو أنها تيقنت أنها حاضت في النهار أو جزء من النهار فإنها هذه المرأة تقضي كذلك بخلاف الصلاة، مش هيك؟ طيب على فرض أنها هذه المرأة جفت لكن مع الشك برضو عليها القضاء، فإذا تمسك لاحتمال اللي هو أنها طهرت، بينما لو طلع عليها الصبح وهي متأكدة من الحيض لا يجب عليها الإمساك. لماذا؟ لأنها أفطرت بعذر شرعي وجاز لها كل ما يجوز للمفطر من أكل وشراب وغير ذلك. لذلك يعني قلنا ما قلناه في صيام يوم الشك يجب قضاؤه لعدم الجزم في النية، وكذلك المرأة إذا شكت كذلك لعدم الجزم في النية فإنها عليها أن تقضي. واضح؟ قال فلم يغتسل لهما الجنب والحائض إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك. إذن الطهارة من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر شرط في صحة الصوم، فطالما علمت المرأة أنها طهرت قبل طلوع الصبح ولكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الصبح فصومها صحيح. الرجل الذي أجنب قبل الصبح واستمرت جنابته حتى طلع الصبح فهذا أيضا صومه صحيح، وإن كان الأولى بهما أن يغتسلا قبل طلوع الصبح. إذن قال أجزأهما صوم ذلك اليوم، أجزأهما صوم إيه؟ ذلك اليوم، يعني ولا شيء عليهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا شيء عليهما في موضوع القضاء لأن صيامهما صحيح. ثم بدأ ينتقل عن الأوقات أو انتقل إلى الحديث عن الأوقات التي يمنع صومها. تفضل دكتور حسن.
ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هريا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء، والصوم أحب إلينا.
قال ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، يعني لا ينعقد الصوم، يعني هذه أيام لا ينعقد الصوم فيها. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. لذا قال ولا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يجوز كذلك صيام يوم النحر. قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع. المتمتع الذي لم يجد هديا فعليه أن يصوم 10 أيام. واضح؟ طيب هذا يصوم اللي هي 3 في الحج و7 إذا رجع. فإن صام اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام النحر جاز له ذلك، جاز له ذلك. ليه؟ لأنه الشرع أثبت له الصوم في أيام الحج، لكن في يوم النحر لا، فلا يصوم اللي هو أيام التي يعني فيها بدل عن الهدي. قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع. طيب وأيضا القارن كالمتمتع، لأن القارن أيضا عليه هدي. إذا قالوا المتمتع الهدي اللي عليه جبران للنقص لأنه تمتع بين العمرة والحج، أما القارن فقد طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا عن حج وعمرة فهو إيه؟ مترخص. فالمتمتع هنا يعني كالقارن، أو القارن كالمتمتع. ذكر المتمتع ولم يذكر القارن، ولكن هذا يمكن اعتباره من دلالات التنبيه، يمكن اعتباره من دلالات التنبيه، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ربا الفضل الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلى آخره، إنما ذكر أصنافا ولكن لم يذكر هذه الأصناف على سبيل الحصر، إنما على سبيل التمثيل والتنبيه. واضح؟ إذن هو نبه بهذه الأنواع على أمثالها. والإمام مالك لما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والملح بالملح، جعله تنبيها على مصلحات الطعام كالفلفل وما يدخل في إصلاح الطعام من هذه البهارات وما إلى ذلك. إذن هنا المتمتع نقول هو دلالة للتنبيه، والقارن مثله. قال الذي لا يجد هديا، قال واليوم الرابع لا يصومه متطوع، هو اليوم الرابع من أيام النحر لا يصومه متطوع. وقال بعد ذلك إنه ويصومه من نذره، يصومه من إيه؟ نذره. إذن الرجل الذي نذر أن يصوم رابع يوم النحر، ابتداء هذا النذر مكروه، لكن الوفاء به واجب وإن كان ابتداؤه مكروه، ويكره التطوع في يوم أو اللي هو اليوم الرابع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد قال والله أنا أصوم كل يوم خميس، ونذر لله تعالى أن يصوم كل يوم خميس، فوافق الخميس هو أن يكون رابعا، كذلك عليه أن يصومه لأنه نذر معين. لكن لو وافق يوم النحر، قال أنا أصوم كل خميس ولكن وافق يوم النحر، لا يجوز له صومه ولا يقضيه لأنه فات وقته، ولا يقضيه لأنه فات وقته لأنه في يوم معين. قال أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، عليه واحد عليه صوم متتابع مثل كفارة قتل الخطأ. الآن هو بصوم شوال، طبعا بعد واحد شوال هو يوم العيد وذي القعدة، والآن سيمر بذي الحجة. إذن يوم لا يتابع، لا يسقط التتابع لأنه لم يتابع بإذن من الشرع، قال له يوم النحر هذا اليوم لا تصومه. واضح؟ إذن هذا الرجل الذي صام الرابع من يوم النحر يجزئه، لكنه لا يجوز له أن يصوم اللي هو يوم النحر. إذن يوم العيد لا يقطع التتابع، الأيام التي حرم صومها اللي هو يوم عيد الفطر و3 أيام اللي هي يوم النحر ويومان بعده لا يقطع التتابع ككفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ، فهذا انقطع تتابعه بإذن من الشرع. فالشرع هو الذي قال له أفطر. المريض كذلك لا يقطع التتابع بل يكمل، يعني لا يستأنف ويبدأ العدة من جديد إذا مرض. طيب من سافر ألم يرخص له الشارع في الفطر؟ إذن من هذا أفطر برخصة من الشارع فإذا لا ينقطع تتابعه، لا ينقطع تتابعه. لا ما هو خلص هو بده يصير الآن اللي بده يصوم شهرين متتابعين، إما يصومهما بالشهور وإما أن يصومهما بالأيام. فإن صام بالشهور ابتدأ شهرا كمل صام بالشهر، واضح؟ وإن زي العدة، عدة المرأة فتكمل الشهور تكمل، ثم بعد ذلك في وقت ما نعد الأيام.
والذي يقطع التتابع يوم العيد أو اليوم الرابع؟
لا خلص هذا لو أرى بصوم الرابع يصوم رب يوم العيد ويومان بعده يحرم صومها.
يوم العيد
يوم عيد الفطر واحد بعده لازم يبدأ، لكن لا أقصد يبدأ من أول الشهرين، لا يبدأ بإكمال قضاء الشهرين، يعني يتابع. لكن اليوم الأول من أيام النحر واليوم الثاني واليوم الثالث لا يجوز له صومها، هذه من الأيام التي يحرم صومها. اليوم الرابع هو يوم كرها، اليوم الرابع هو يوم كرها. إذن ولذلك هذا الرجل يقضي اليوم الرابع، بمعنى أنه عنده شهرين متتابعين، لكن يحرم عليه أن يصوم يوم النحر الأول والثاني والثالث، ويحرم عليه أن يصوم يوم إيه اللي هو الفطر واحد شوال، لكن اثنين شوال يجب أن يتابع. فإن أفطر الثاني من شوال دون عذر الحيض للمرأة ودون عذر المرض ودون عذر السفر، فعندئذ عليه أن يبدأ الصوم من جديد، يستأنف.
عيد الفطر لا يتصور إلا بالبدء.
ما هو ممكن الرجل دخل عليه رمضان
قطع،
يعني الآن
قطعت كفارته شهر كامل،
دخل عليه رمضان الآن، هذا رمضان واجب مضيق، لا يجوز له أن يصومه عن نية كفارة الظهر أو القتل الخطأ، واضح؟ وبالتالي يوم العيد عيد الفطر واحد شوال يحرم صومه
مثل رمضان.
إذن كان صام شهرا
ثلاثة شهور،
كان صام مثلا شهر شعبان،
شعبان رمضان شوال،
قطع عليه رمضان ممكن يكون 29 و30 وعندك واحد شوال ثاني من شوال يتابع. طيب فإذا لم يتابع لابد أن يستأنف من جديد، والشهر الذي صامه قبلا ذهب عليه، واضح؟ لذلك اللي هو يعني عند مالك في كفارة اللي هو نهار رمضان الإطعام، الإطعام أولى. نعم
اليوم الرابع يكره له أن
يصوم؟ مكروه،
مكروه. طيب كيف بده يتابع إذا؟
لا احنا نتك
تقول انه اذا ما صام اول يوم شوال طبعا ما فيه، ثاني يوم اذا ما صامه بده يبدا يستأنف من جديد،
صح؟ بس هذا الكلام في شوال الذي يحرم صومه هو واحد شوال،
ماشي.
طيب اما في اللي هو ذي الحجة يحرم صوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، هذول حرام. الرابع مكروه،
مكروه. لكن إذا أفطره
هل يقطع التتابع أم لا؟
يقطع
الحلال، بده يقطع،
سيقطعه،
بده يبدأ من أول،
سيقطعه، هذا بيكون يعتبر قاطع،
يعتبر قاطع. هو يبدأ من اليوم
الرابع، بده يبدأ من اليوم الرابع اللي هو المتابعة،
المتابعة من اليوم الرابع.
فإن أفطر الرابع الآن ممكن يسأل هل هو عنده تأويل، هل هو عنده مذهب إنه في التحريم عنده، هذا يسأل عنه، واضح؟ هذا يسأل عنه، لكن لأنه فيه خلاف في اليوم الرابع أصلا، يعني الخلاف في موجود، خلاف في اليوم الرابع هل يكره أم يحرم، هذا قولان موجودان. فإذا هو عنده تأويل إنه هو حرام عندئذ يتابع بتأويله أو يحكم بتأويله، وممكن أحققها أكثر من هذا ونشوف شو فيها إذا كان عنده تأويل أو لا فللمرة القادمة. هذا القول المشهور الكراهة، يجوز. ما هو قالوا، ما هو أصلا النذر قد يكون
شهرين متتابعين،
يصوم لأنه عنده واجب،
عنده واجب،
هذا واجب عليه، والآن يجوز يصح صوم اليوم الرابع، لكن لا يصح يوم صيام الأول والثاني والثالث، ولا يقع ولو صامها. لكن اليوم الرابع يصح منه، بدليل إنه اللي عنده يوم معين بصوم كل خميس ونذر أن يصوم كل يوم خميس، فصادف اليوم الرابع لزمه أن يصومه، لأن وإن كان ابتداؤه مكروها إلا أن الوفاء بالنذر واجب، فعليه أن يفي بنذره. كذلك إذا كانت عنده الكفارة اللي هي كفارة صيام شهرين متتابعين، واضح؟ طيب
صيام غير منذور.
طيب
لا يعني غير منذور كأن المنذور ما يشمل في ذلك.
لا هو بده يتكلم عن اللي هو قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع. لا يصوم متطوع، يعني لو واحد قال لله علي صيام ثلاثة أيام، حدد أيام معينة؟ ما حدد، قلوا لا تصومه بعد ما ينتهي اليوم الرابع صوم. لكن واحد قال أنا نذرا علي أن أصوم الخميس، فصادف الخميس اليوم الرابع، فلذلك في فرق بين اللي هو الثابت في الذمة والمعين. الصوم المعين إذا انقضى يومه لا يقضيه لأنه فات وقته. اللي ثابت في الذمة عليك صيام عشرة أيام، عليك صيام عشرة أيام، هذه في الذمة، لا تصومهم يوم الكراهة، الأمر واسع، لكن هذا نذر يوما محددا بعينه. واليوم المحدد اللي هو الخميس أجا يوم اللي هو نذرا لله إذا جاء ولدي سليما أن أصوم أو أن يعافى أو أن يشفى أن أصوم ذلك اليوم، عينه فشفي ولده في اليوم الرابع. طبعا بطبيعة الحال بده يكون شفي قبل الفجر حتى يدخل في النية اللي هو حتى يجب. فلذلك عليك أن تميز أن ما كان وقته معينا، سواء عينه بصفة كان يكون قدوم فلان، كان يكون شفاء فلان فشفي يوم الرابع فقدم يوم الرابع، كان يقول صيام الخميس فصادف الرابع، هذا وقته تعين. لكن في فرق بين ما أنا أقول لله علي صوم ثلاثة أيام، هذا متطوع ما حدد الوقت، ما جاء إلى علي الرابع، هذا اللي قال ولا يصومه متطوع، لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره، واضح؟ كما نذر كل يوم خميس اللي إحنا بينا. قال أو من كان في صيام متتابع قبل إيه ذلك. إذن من عليه صوم متتابع مثل كفارة الخطأ فصام شوال وذي القعدة الآن ومرض في ذي الحجة وصح في الرابع، بتابع بتابع، واضح؟ قال ومن أفطر في نهار رمضان سواء أفطر بأكل أو شرب أو جماع، اللي هو أفطر في نهار رمضان، قال ناسيا، ناسيا قيد أنه هو أفطر ناسيا ليس متعمدا، وهذا له مفهوم، فإن كان متعمدا فحكمه مختلف. قال فعليه القضاء، طبعا فعليه القضاء وجوبا، فعليه القضاء شو قلنا؟ وجوبا، واضح؟ إذن اللي هو قال ناسيا قلنا هو قيد، واضح؟ وهو في إفطار نهار رمضان، هذا قيد لما قال في رمضان اللي هو الفرض الواجب. طب لو أفطر ناسيا في تطوع ليس عليه القضاء. إذن كلمة رمضان قيد، وكلمة ناسيا قيد آخر. فمن أفطر في صيام التطوع ناسيا فلا قضاء عليه، لكن من أفطر متعمدا في صيام التطوع فعليه القضاء، الشرع أذن لك ابتداء ألا تصوم، فلما ألزمت به نفسك التزم، فإذا ألزمك به الشرع إذن أوجب عليك أن تؤديه، فإن أوجبه فقد ثبت في الذمة، فإن ثبت في الذمة وقد أبطلته بالأكل والشرب عمدا فعليك القضاء. هذا هو القياس، هذا هو إيه؟ القياس. قال فعليه القضاء، طبعا هنا فعليه القضاء وجوبا. قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، يعني أفطر بسبب ضرورة مرضية، يعني رجل خاف زيادة مرض، خاف تأخر شفاء، واضح؟ فهذا أفطر في رمضان فعليه إيه القضاء. إذن كلمة وكذلك يعني عليه الإيه القضاء، أي كذلك الحكم، أي كذلك الحكم في عليه القضاء. قال ومن سافر، وصلنا إلى هنا.
نعم. لحظة يا شيخ، بس كيف هنا كيف نجمع بين الحديث بتاع
إنه
خطأ من الصيام والسبب الإثم والحديث الثاني بتاع إنما أطعمك الله وسقاك.
إحنا أنت المرة الماضية تكلمنا فيها، أنت حضرت المرة الماضية؟
حضرت.
طيب بالنسبة بالنسبة لإيجاب القضاء على المتعمد في نهار رمضان، عفوا خلينا المتعمد في النافلة. طيب لماذا يقضي المتعمد في النافلة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعموم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. الآن هذا الرجل لم يكن مكلفا بصوم النافلة، لم يكن مكلفا بصوم النافلة، ابتدأه تطوعا من عنده، ابتدأه تطوعا من عنده، إذن ألزم به نفسه. طيب إذن هذا لما شرع فيه متطوعا وجب أن يتمه، وجب أن يتمه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. الآن هذا الرجل بعد أن كان مرخصا له أن يبتدئ الصوم أو أن لا يبتدئه أصبح لازما عليه. ما معنى أنه لازم عليه؟ إذن وجب عليه. طيب والحديث اللي بيقول المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، قال إن شاء صام ولا إن شاء أكمل صومه؟ قال إن شاء صامه أي ابتدأه، وإن شاء أفطر لم يبتدئه. فلما قال إن شاء إنما خيره هنا في الابتداء وليس في الدوام، والحديث هنا في الابتداء، إن شاء في الابتداء وهي صيغة الماضي وليس مقولة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أن يكمل صومه، لا، قال إن شاء حضر وإن شاء لم يحضر، يعني من الابتداء أنه يأتي أو لا يأتي. إذن الحديث إن شاء صام وإن شاء أفطر إنما هو في ابتدائه. طيب فلما قلنا إن شاء صام وإن شاء أفطر أي في ابتدائه، وقلنا هنا إنه لما أوجبه على نفسه فقد وجب، الآن أصبح واجبا عليه أن يتمه. إذن شغلت الذمة، أليس من علامات الواجب ثبوت القضاء فيه؟ إذن علامة الواجب القضاء، من علامات. إذن القياس يقول أن عليه أن يقضي، القياس يقول أن عليه أن يقضي، والنص لا يخالف القياس لأن النص في محل مختلف وهو إن شاء ابتدأ وإن شاء لم يبتدأ. لا نقول هنا أن الإمام مالك يعارض النص بالقياس لأن القياس هنا في غير محل النص، فمحل النص يتكلم عن الابتداء بينما القياس يتكلم في من شرع بعد أن شرع فيه. وما قلناه هنا، طيب رفع عن أمة الخطأ والنسيان هو الرجل المتعمد، أما الناسي في النافلة فلا يقضي، الناسي في النافلة فلا يقضي، لأن هناك أصلا ظروفا في النسيان في الصلاة عذرت الشريعة بها إذا كان في النافلة. لاحظوا قياس الصوم عندما تكلمنا قياس صوم الفريضة على صلاة الفريضة، وأن الإمام مالك كما أن الصلاة تفوت بفوات ركنها فإن الصيام يفوت بفوات ركنه، إذا كان الصوم فريضة فإنه كالصلاة، وإذا كان الصوم نافلة فإنه كصلاة النافلة، فإنه كصلاة النافلة. أفترض أن رجلا على سبيل المثال في صلاة النافلة لم يقرأ السورتين بعد الفريضة بعد الفاتحة. إذا كان في فريضة عليه أن يسجد للسهو، صح؟ فإذا سر في محل الجهر أو جهر في محل السر في الفريضة يسجد يسجد، فإن ترك أكثر من ثلاثة سنن أو ثلاث سنن قلنا يسجد، وإلا فالصلاة غير صحيحة إن أهمله وتركه عمدا. لكن في النافلة هل السر والجهر في النافلة كالسر والجهر في الفريضة؟ هل السورة في النافلة كالسورة في الفريضة؟ هل القيام للثالثة في الثنائية والقيام للخامسة في الرباعية يسجد لها للزيادة؟ واضح؟ قضية الشرع تخفف في النافلة ولم يتخفف في الفريضة، وحمل الصوم على الصلاة فريضة وصياما ونافلة.
الناس في الفريضة؟
طيب الآن قضية الناس رفع عن أمتي اللي هو الخطأ، هذا ليس فيه موضوع الناس في الفريضة أنه لو أكل أو شرب ناسيا فليس آثما، لأن المرتفع ليس النسيان، المرتفع إثم النسيان. فلذلك هنا دلالة اقتضاء أن العبارة لا تستقيم إلا إذا قدرت معنى يستقيم معه النص. فعندما تقول رفع عن أمة الخطأ، الخطأ واقع في القتل وفي الصوم وفي الصلاة، فالواقعات رفعها محال. واضح؟ لذلك قال الحكم في تقديمه إشكال والواقعات رفعها محال. هذه واقعات لا ترفع. وهذا طبعا كان الكلام في الاعتراض على خليل عندما قال يرفع الحدث وحكم الخبث، فقدم قدم الحكم والأصل أن يقدم التصور. واضح؟ الأحداث لا ترفع، وقع الخطأ واقع وليس مرفوعا، لكن التقدير هنا في دلالة الاقتضاء أن المرفوع هو الخطأ، وإلا لأصبح المعنى هو إثم الخطأ، المرفوع هو إثم الخطأ، وإلا أصبح النص فاسدا في المعنى وأصبح متعارضا مع الواقع. الآن من أكل أو شرب ناسيا في الفريضة فلا إثم عليه، من أكل أو شرب ناسيا في النافلة فلا إثم عليه ولا قضاء ولا قضاء. فكما تخفف في الصلاة النافلة تخفف في صوم النافلة. طيب وكما أنه لم يتخفف في صلاة الفريضة باغتفار الركن، كذلك من أكل أو شرب ناسيا لم يخفف عنه لفوات الركن، فأسقط عنه الإثم وأوجب عليه القضاء. كما أنك في الصلاة سهوا في السهو في الصلاة أوجب عليه القضاء فأسقط عنه الإثم.
ويمسك دكتور؟
تفضلوا. طبعا يمسك.
إن شاء صامه يعني ابتدى لكن عبادة، وإن شاء أفطر لا تجوز إنه كان صائما.
لا، وإن شاء أفطر كلها في الابتداء. إن شاء صام وإن شاء أفطر كلها في الابتداء، كلاهما في الابتداء. يعني أنا بقول لك يعني أنت غدا إن شئت صوم وإن شئت أفطر. في الأمس كان إن شاء أن تصوم صمت وإن شئت أن تفطر فافطر. قضية إنه إن شاء هي تتعلق بالاستقبال، إن للاستقبال ولا للماضي؟ إن شرطية تفيد إيه؟ استقبال. يعني بيقولوا إن شاء أفطر، إن هنا للماضي ولا للاستقبال؟ طيب خلاص خليها للاستقبال. واضح؟ فإن هنا يعني شرطية لما يستقبل من زمان من الزمان. إن شئت سافر، من شاء سافر ومن شاء لم يسافر، بهذا المعنى. إن شاء ذهب للمدرسة وإن شاء لم يذهب. إذن هنا أنت تتكلم عن الاستقبال ولا تتكلم عن الحال. واضح؟ وهذا واضح والله تعالى أعلم.
قياس نافلة الصلاة الصوم على نافلة الصلاة قد يخرج عليها بعض الجزئيات في تعمد ترك الركن في صلاة النافلة، كأن يصلي جالسا يتعمد ترك القيام.
القياس من حيث هو قياس معناه المساواة مطلقا، لا يعني المساواة مطلقا أي في كل وجه، تقول الناس متساوون، مطلق المساواة، تقول متساوين في الإنسانية، لكن ليس في القدرات الذهنية، ليس في القدرات المالية. فذلك القياس بكل أنواعه معناه العام المساواة، فقد يساوي في العلة، وقد يساوي في الشبه، وقد يساوي في اللغة، واضح اللي هو القياس اللغوي، وقد يساوي في الصورة اللي هو قياس الصورة، كقياس الغزالة على الشاة، فمن اصطاد غزالة أخرج شاة، فهذا قياس الصورة. فلا يوجد قياس من كل وجه، ولو كان من كل وجه لكان الشيء هو هو، واضح؟ لكان الشيء هو هو، فلذلك هو بقيس من وجه، وهو قياس شبه، وقياس الشبه هو أقيسة الفقهاء، يعني ما تكلمنا فيه هو قياس شبه، ففي غلبة في الأشباه وليس كل الوجوه. إذن لا يرد عليه أنه خالف في وجه واتفق في أكثر الوجوه أو في وجوه عديدة، لا يرد الإشكال عليه، لا يرد الإشكال على قياس الشبه، فغلبة الأشباه كافية، غلبة الأشباه كافية. وقلنا أشرنا إلى ذلك، وهو يختلف عن قياس المناسبة. قياس المناسبة هو الذي يلحظ فيه وصف في محل الحكم يشابه الأصل، فمثل الإسكار في المخدرات والإسكار في الخمر. فهناك في تعتبر الخمر هي الأصل على فرض، تعتبر المخدرات فرع، فهناك وجه في الشبه، وجه في الشبه، لكن الخمر سائلة، المخدرات مثل البودرة. يقول لا، لا يصلح القياس، لأنه هاي نبات بودرة وهذه سائلة، واضح؟ حبوب الهلوسة جامدة وهذه سائلة، لذلك هذا كله نفي الفارق، هذا كله لابد أن ينفي الفارق. لذلك القياس مع الفارق والقياس بنفي الفارق، إنه في فوارق غير مؤثرة، اللون، الطعم، كونها إذا الواضح، الشكل، حبوب، هذه كلها بنفي الفارق، يعني إنه الفارق هذا لا ينفع، لا يهمنا، لا يؤثر، إنه هذا الفارق لا يؤثر، واضح؟ أظن. إذن وصلنا إلى عند قوله ومن سافر. تفضل دكتور حسن.
ومن سافر أقل من أربعة بر
سافر سفرا
نعم.
تقصر فيه الصلاة.
ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا.
نعم.
ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا. وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين.
طيب يكفي الآن. قال ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة، يعني هنا سافر يعني تلبس بسفر، وهذا التلبس في السفر حصل وقت انعقاد النية. ماذا يقصد بوقت انعقاد النية، أو ما معنى هذا؟ بالليل، يعني متى تنعقد نية الصوم؟ لا تنعقد في النهار. فلو أن أحدهم مثلا كان عنده عذر فنوى أن يصوم غدا أثناء النهار، فإن هذه النية ملغاة وغير صحيحة. فظرف النية هو الليل، يبدأ بالغروب إلى طلوع الصبح، هذا هو ظرف النية. فإن نوى الصوم في السفر ثم أفطر، نوى الصوم في السفر ثم أفطر لغير عذر، يعني ما في عنده مرض مثلا، لم يطرأ الحيض على سبيل المثال، ولكنه أفطر لأنه مسافر، لأنه إيه؟ مسافر، كفر عليه القضاء مع الكفار. يعني دائما إذا قال لك كفر فيتضمن إيه؟ القضاء، لكن لا يعني إذا قال قضاء يتضمن الكفر. إذن يقول ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا ومن سافر. إذن الذي يسافر وقت انعقاد النية فله أن يصوم وله أن يفطر، فهو إيه؟ مخير. ليه؟ لأن هذا مقيد بحقيقة السفر. يعني إيه ومن سافر؟ مش يعني خرج من البيت، كلمة ومن سافر أي أصبح مسافرا في وقت الليل، أي قبل طلوع الصبح، وهو انطباق حقيقة السفر الشرعية عليه، وهي لا تكون إلا في المواطن التي تكلمنا فيها عن وقت بدء الرخص في الصلاة. وقت بدء الرخص متى يبدأ وقت الرخصة؟ قلنا إذا في البداء في البادية تجاوز مضارب الأهل والعشيرة وملاعب الصبيان وموقد النار، فإذا تجاوزها هنا من سافر. لكن لا تعني من سافر بمعنى أنه يقصد السفر وهو ما زال مقيما في بيته. إذن السفر حقيقة شرعية، ويقول لك من سافر يعني وصل إلى مكان يعتبر فيه مسافرا ولكنه ما زال في الليل، فعزم على الفطر ولم يبيت الصوم، فعندئذ له أن يفطر، له أن يفطر. إذن ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، إذن هو هذا لابد أن يكون مما يجب أو يجوز فيه قصر الصلاة، اللي هو كما قلنا 48 ميلا، تقريبا 80 كيلومتر فتزيد، بناء على أن الميل يساوي 3500 ذراع على النحو الذي ذكرناه في صلاة السفر. واضح؟ قال فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، يعني ما عنده ضرورة مرض، ما عنده أسباب أخرى، خلاص بمجرد السفر هذه رخصة. يعني يسافر من مثلا عمان إلى القاهرة ساعة ونصف ساعتين، ما في عنده ضرورة، أحب أن يفطر فله ذلك. لماذا؟ لأن الشريعة ربطت ذلك بالسفر ولم تربطه بإيه؟ بأوصاف خفية كالمشقة. واضح؟ إذن ويشترط في هذه الرخصة أن يكون مسافرا في وقت الليل، دخل عليه الليل وهو مسافر، أنشأ نعم أصبح مسافر، يعني بعد تجاوز البنيان، بعد تجاوز اللي قلنا اللي هو البساتين في القرى، القرى وعلى النحو الذي ذكرناه، أما قبل ذلك فلا نعده مسافرا ولو خرج من بيته، ولو خرج من بيته. واضح؟
دكتور إذا كان هو مسافر يعني سافر تلبس بالسفر، وكان هو حاطط في باله أنه هو صايم بصح وتعب، بصح له أنه يتفات ولا بينزم قضاء.
إذا كان التعب هو المشقة التي تبيح له الفطر لمرض وشدة عطش مهلك جاز له، أما أن يفطر لأنه مسافر فهذا لا يجوز، لأنه دخل على الصوم فعليه أن يتمه. الشريعة أذنت لك أنك مسافر يجوز لك أن تفطر، فألزمت نفسك فالتزم. أما أريد الصوم بدالي أن أفطر، هذا تلاعب. طيب لو أنك أنت نويت الصوم على أنك مسافر ثم حدثت لك مشقة فادحة تبيح لك الفطرة ولو كنت في الحضر، فلك أن تفطر وأنت معذور واقضي ولا شيء عليك من الكفارة. واضح؟ هنا كلامه أنه يقول لك أنت يجوز لك أن تفطر إذا دخل، إذا كنت في وقت النية مسافرا، أما إذا كنت قبل النية مقيما، اللي هو قبل النية يعني قبل وقت النية اللي هو بين الغروب إلى الصبح، كنت مقيما وطلع عليك الصبح وما زلت مقيما لم تصل إلى الحد الذي تبدأ به الرخصة، فأنت لزمك الصوم لأنك مقيم، لأنك مقيم، ولا يعذرك بعد أن تجاوزت البنيان باختصار أنه يحق لك أن تفطر لأنك أصبحت مسافرا يرحمكم الله، لأن الصوم قد لزمك. واضح؟
لأن
قلنا المشقة الفادحة، يعني الصوم أصلا فيه مشقة، نحن نقول المشقة الفادحة غير المحتملة، نقول المرض مثلا زياخ، هذا واضح لأنه لا يفطر من أجل أنه مسافر، إنما يفطر من أجل المشقة الفادحة، وهذا متصور بأدوات السفر التاريخي القديمة. أما يعني حالات السفر اليوم فهي فيها من الرفاهية، لذلك هو بعد ذلك سيقول والصوم أحب إلينا. إذن من أفطر فيه، من أفطر في السفر برخصة الفطر بشكل صحيح، إذن قال وإن لم تنله ضرورة إلا السفر، قال وعليه القضاء والصوم. طيب إذن وعليه القضاء هنا فاصلة، قال والصوم أحب إلينا، إذن لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، قال والصوم أحب إلينا. والمسافر بطبيعة الحال يبيت النية كل ليلة وجوبا، لماذا؟ لأنه لا يجب عليه التتابع، يعني وهو أثناء السفر ومتحقق في حقيقة السفر الشرعية، له أن يصوم غدا وله أن لا يصوم غدا، إذن هو لا يجب عليه التتابع. ونحن قلنا إن الصوم الذي تجزئ فيه النية أوله هو الصوم الذي يجب تتابعه، فإن لم يجب تتابعه فيجب أن يبيت النية كل ليلة. وقلنا إن المسافر لا يجب عليه متابعة صوم رمضان، فله أن يصوم اليوم في سفره ثم يبيت النية أثناء السفر على أنه سيفطر غدا، إذن لا يجب عليه التتابع، إذن عليه أن يبيت النية كل ليلة. قال ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح، يعني غلب على ظنه أنه يجوز له الفطر، لأنه الشرط السابق الذي يجوز فيه الفطر هو الصوم الذي تقصر به الصلاة، اللي هو غير المسافة التي يجمع فيها الصلاة غيرها. قال ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أن الفطر مباح له، فظن أن الفطر إيه؟ مباح له فأفطر فلا كفارة عليه. قال لا كفارة عليه لأنه متأول تأويلا قريبا، لكن عليه القضاء قطعا. هو الكفارة هي للانتهاك، أنه انتهك حرمة الشهر، والمتأول على نوعين، المتأول تأويلا قريبا والمتأول تأويلا بعيدا. التأويل القريب هو ما ظهر موجبه واستند إلى شيء موجود، التأويل البعيد ما خفي موجبه ولم يستند إلى أمر موجود. واضح؟ إذن مثال اللي هو إيه؟ التأويل. لأنه انظر في قضية هنا في إطلاقات الرسالة، قال وكل من أفطر متأولا، لاحظ الإطلاق، لم يقيد هنا بقريب أو بعيد، لم يقيده بقريب أو بعيد، وهنا قوله محمول على القريب. لذلك التفصيل في المذهب إنه المتأول تأويلا قريبا يقضي ولا كفارة عليه، المتأول تأويلا بعيدا يقضي وعليه الكفارة. ما هو التأويل القريب؟ كما قلنا ما ظهر موجبه واستند إلى أمر موجود، التأويل البعيد ما خفي موجبه ولم يستند إلى أمر موجود. لذلك حتى في الدلالات التأويل القريب ما ظهر موجبه، ما ظهر صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل. لأنه إيه هو التأويل؟ قال حمل لظاهر على المرجوح واقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلاف لعبا يفيد. يعني أنه أنت عندك التأويل قريب ظهر موجبه، بعيد خفي موجبه، فاسد اللي هو اللعب، مثل التأويلات اللادينيين أنه لا يوجد لهم موجب لا بعيد ولا قريب، إنما هم يفسرون النصوص الشرعية تفسيرا باطنيا، وهم هؤلاء باطنيون حقيقة، اللادينيون باطنيون، لأنهم لا يوجد لهم قوانين في التفسير، ويذهبون إلى معان باطنة ليست مرادة لا في دلالة لغة ولا في دلالة ظاهر. واضح؟ لذلك مثلا يقول لك على سبيل المثال فاقطعوا أيديهما، يعني امنع عنه المعونة الوطنية، وليس القطع الحسي. طيب إذن هو ينتقل إلى تأويلات بعيدة، هذه التأويلات لا يحتملها النص، بل تدل محكمات الشريعة على خلافها، فإذن هو تأويل لعب، هذا من اللعب، ولا لأن التأويل البعيد له موجب لكنه خفي، كما قال كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، إن هذا تأويل بعيد اللي هو تأويل مثل اللي هو إطعام 60 مسكينا، أي إطعام طعام 60 مسكينا، فحمل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، عليه لائح سمات البعد. طيب إذن هذه مسألة التأويل القريب والبعيد والفاسد الذي هو لعب، هذه حاضرة في نصوص الشريعة وحاضرة أيضا في أحكامها، لأن الشريعة لا تعلل أحكامها بأمور خفية أو بعلل خفية، بل هي بيان وبلاغ، ولا تستند إلى أشياء خفية باطنية يمكن أنها تكون من باب خلاف الظاهر، أن الله يقول لك قولا ظاهرا وهناك معنى باطن لا يعرفه إلا الخاصة أو فئة خاصة، وهذا يعني ليس موجودا في دين الإسلام. في سلطة مقدسة تستطيع أن تفهم النص الخفي؟ لا، القرآن والسنة هذه أو هذا كله كتاب مفتوح يقرأه من هو له تأهل، له ضوابط موضوعية تتمثل في قوانين علم أصول الفقه، وهي حاكمة على المجتهد أثناء النظر والتفكر في إنتاج الأحكام، فلا يوجد ما هو خفي وسر مقدس في دين الإسلام. لذلك قول التأويل القريب وما ظهر موجبه، مثل من أفطر ناسيا فظن إباحة الفطر، يعني واحد أكل أو شرب ناسيا فسمع أنه الإمام بيقول أنه يقضي، قال خلاص ما هو معناته هذا أكيد الصوم فسد، فأكل أو شرب، فهو مستند إلى النسيان، فهو مستند إلى النسيان وهو أمر موجود. رجل قدم من سفره قبل الفجر، أصبح مقيما قبل الفجر، فظن إباحة الفطر صبيحة ذلك اليوم، فأيضا هذا يعتبر تأويلا قريبا لأنه مستند إلى إباحة الفطر لأنه قدم من سفر، والسفر فيه إباحة الفطر، فظن أنه ما زال مسافرا. طيب سافر دون مسافة القصر مثلا، فظن أنه هذه المسافة القليلة تعد سفرا، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، اعتبر نفسه فاستند إلى ما هو موجود، استند إلى هو موجود. واضح؟
الأمر هذا متصور في حديث العهد بالإسلام، لكن المسلم يعني ملزم بالعلم الضروري، كيف يعني يعذر بجهله؟ ماذا لا يسأل يعني؟ مثلا من ضمن ما يقوله في التأويل القريب أن يصبح على جنابة فيظن أن هذا اليوم يعني لا يجوز له الإمساك فيه، هذا المفترض أن يسأل قبل أن يقدم على الإفطار مثلا.
ممكن في مسائل الصلاة والصيام والحج هناك مسائل مشهورة يعرفها الناس، وبالتالي هي ضمن المعرفة العامة إنجاز التعبير التي يشترك فيها جميع الناس، كأن يقال إن الفاتحة ركن في الصلاة،
وأن الصوم واجب،
والركوع والسجود، وأن صوم رمضان واجب، وأنه لا يجوز أن تفطر قبل الغروب، وعليك أن تنتهي عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. ليس عندما نقول فرض العين على المسلم أن يتعلم الصيام أن يتعلم دقائق الصيام، فدقائق الصيام ليست من فروض الأعيان، ودقائق الصلاة ليست من فروض الأعيان. لذلك عندما قال من تعلم هذه الصلاة ولو لم يميز الواجب من السنة فصلاته صحيحة، خلاص هو أن يأتي بهذا. لكن عندما تتكلم عن سجود السهو وسجود سهو الأخضر، انظر إلى سجود سهو الأخضر ثم بعد ذلك امتحن فيه الطلاب الجامعات عند الملكية مثلا، أو تأتي مثلا في بلد يفتي بمذهب الإمام الشافعي تقول لهم الآن سنختبركم في أحكام معينة من الصلاة أو من الصيام أو دقائق الحج، ستجد أن هذا الأمر قد يغيب على طلاب العلم.
وجلوسنا للتعلم خير دليل.
ومن ثم لا نستطيع أن نقول الصيام كله في تعلم أحكامه فرض من مختصر خليل. ما هو إذا درسه من مختصر خليل وحافظ الصوم بأحكام مختصر خليل صار مفتيا، صار مفتيا لأنه لم تغب عنه شاردة ولا واردة. ومن ثم نعم الصيام تعلمه فرض، لكن ليس كل أحكام الصلاة فرض عين، لأن هناك من المسائل ما يغيب. وانظر إلى كتاب الصلاة، ما أوسع هذا الكتاب، أوسع كتاب في الفقه هو كتاب الصلاة. ولكن أيضا في الصيام أيضا هناك مسائل تخفى. وانظر إلى هذه الحالات اللي هي التأويل القريب والتأويل البعيد، ستجد أن يعني الأمر يخفى على بعض الخاصة من طلاب العلم الذين هم مشتغلون بطلب العلم. كذلك مثلا رأى مثلا شهر شوال نهار يوم 30 رمضان، يعني يوم 30 رمضان إذا شفناه بالنهار فيكون لليلة القادمة، يعني بتكون هذا للقادمة وليس للماضية. فهو بفكر أنه شاف الهلال الظهر أو قبل الظهر على فرض صحته من الناحية العلمية، فقال لا اليوم شوال وهي هلال شوال، فظنه أنه لليوم. لا، هو سيكون عندما يرى نهارا فإنه لليلة التالية، فظن أنه لليوم، استند إلى أمر موجود، استند إلى أمر فأكل وشرب، نقول له عليه القضاء لأنه معذور، لأنه قد يكون فعلا هو لليوم.
هل هو أمام الشمس أم خلف الشمس؟ يكون لليوم أو اليوم.
فيعني ستجد أنها مسائل يعذر فيها الناس. يعني مثلا في السهو والنسيان ليس في كل شيء يسهو الإنسان، يعني اللي بينسوا يعني اللي بينسى موعد امتحان التوجيهي متى بدا، يعني العالم كله يتكلم بموعد بدا امتحان التوجيهي، وتجد طالب نسي اللي هو اول يوم امتحان توجيهي، لا يعلم متى يبدا، والاذاعات والتلفاز يتكلم والطلاب يتكلمون والمجتمع مشغول باليوم الاول من ايام الثانويه العامه، وهو طالب ثانويه عامه يقول لك رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. كيف هذا؟ هذا ليس نسيانا، هذا ضياع، هذا ضياع. طيب واحد يقول لك والله أنا سهوت في الصلاة وسلمت أثناء الركوع، سلمت أثناء الركوع، أو واحد يقول لك سلمت سهوا أثناء السجود، تقوله أنت يبدو أنك أخذت الدواء في الصباح ويبدو أنك أخذته مرتين، وكان ينبغي أن تأخذه مرتين واحدة. كيف تسلم في السجود يا أخي؟ أو كيف يمكن أن تخطئ وتسلم أثناء الركوع؟ إذن ليس كل نسيان أنه عفو عن الناس. واحد يعني دائما بنام وبيجي على الدوام متأخر، يقول لك والله ما هو النائم هذا مرفوع عنه القلم. لا نريد أن نحول أحاديث السنة مسوغات للإهمال والضياع. هذا نوم مقهور، هذا إنسان معذور بالنسيان، أما حال أنه طالب ثانوية عامة والأمة تتحدث في التلفاز والإذاعة والصحافة أن يوم غد هو غرة امتحانات الثانوية العامة، وأخونا بالله يعني لا يدري، وهو طالب ثانوية عامة، طالب الثانوية العامة يضع الجدول على الباب وكل يوم يصبح على الجدول ويمسي على الجدول وينظر في الجدول وعنده وسواس الجدول، أخشى أن أقرأ مادة بالخطأ فأذهب إلى امتحان وقد قرأت مادة أخرى. ومن ثم حالات العذر بالنسيان مقبولة. هذا عندما يتكلم في المذهب أن هناك عذرا لمن ظهر له موجب، وليس هناك عذر لمن ليس له موجب، إنما هو لا يريد أن يفتح الباب للعبث في الدين، وأن يأتيك كالمسلم في الركوع والمسلم من صلاته في السجود، وكذلك الذي نسي اللي هو يعني خلينا نقول موعد امتحانه. واضح؟ لذلك هذه الحالات، مثلا احتجم فسمع حديث أفطر الحاجم والمحجوم، حديث متكلم فيه، فالرجل سمع الحديث فظن أنه فعلا قد أفطر فأكل وشرب، استند إلى حديث موجود أفطر الحاجم والمحجوم، هناك من يصححه. كذلك ننتقل إلى حديث عن التأويل البعيد. التأويل البعيد ما معنى تأويل بعيد؟ يعني خفي موجبه، خفي موجبه، لا يستند إلى أمر موجود. إذن إحنا بدنا نتوقع أن هذه الحالة لا نعذر الناس فيها، لا نعذر الناس فيها. رأى هلال رمضان مثلا، واحد شاف أنه غدا هو هلال، هذا الهلال غدا رمضان، وأنت تعرف أنه رمضان، ذهب إلى القاضي فقال له القاضي أنت لا تصلح للشهادة، أو أنت رجل واحد ولم يأتي الشاهد الثاني، إذن غدا هو المتمم لشعبان. أنت رأيت رمضان؟ رأيت رمضان، وأنت متأكد بالقطع أنه هو اليوم رمضان، وأنت تأكل وتشرب، والحاكم لم يرد لأنك لم ترى الهلال، لأنه بالنسبة له أنت قدمت له خبرا لم تثبت صحته لسبب، وهو عدم العدالة، أو لأنه لا يوجد شاهد آخر معك، ورمضان يثبت بشهادة اثنين، فلذلك لا يعذر في هذه الحالة. امرأة توقعت أنه سيأتيها الحيض الظهر، عادتها بيتيها الحيض في هذا اليوم الظهر، فأصبحت مفطرة ولم يأتي الحيض، أنت تستندي إلى عدم، إلى توقعات، إلى تخمينات. واضح؟
ولو أتى صار،
قال ولو وقع الحيض فعلا، ولو وقع فعلا فإنها تقضي وتكفر. واضح؟ وكذلك واحد بتأتي الحمى، تأتي الحمى، ممكن بصير بعض الناس معهم أمراض الربيع، قال لك والله أنا اليوم في يعني رياح، وفي يعني أيام الربيع تلاقح الأزهار، فأنا بصير معي ربو، وهذا الربو يعني بيجعلني أفطر حتى أخذ دوائي، فأصبح مفطرا على أنه النشرة الجوية بتقول في رياح غدا سرعة كذا وكذا، وحصلت الرياح أو ما حصلت الرياح، والرجل ما شاء الله تبارك الله يجري كالغزال، وعلى يفطر ويفطر ويتغدى، ويقول أنا يعني يتوقع غدا أصاب بالحمى، يتوقع غدا أن تأتيني نوبة الربوي، نقول له لا تصوم، فإن جاءت الحمى واحتجت للفطر فأفطر، جاءك الربو فاحتجت للدواء فأفطر، لكن أنت تستند إلى توقع لا تستند إلى أمر موجود. إذن هو مستند إلى التوقعات،
توقعات الطبيب،
توقعات الطبيب، توقع الطبيب يعني هو ماذا سيتوقع له؟ أنه سيصاب. طب إحنا بالشرع قلنا له الآن أصبح صائما،
لا نقصد بعد يمشي يكشف عند الطبيب ويقول له مثلا إذا صمت أراه سوف يحصل كذا وكذا وكذا،
هذا ليس من باب التوقع. يعني مثلا شخص عنده مرض الكلى، والطبيب يقدر له أنه دائما معه زجاجة ماء يشرب كل ساعة، هذا مستند إلى أمر موجود، أمر حسي ومعروف بالتجربة، وأن الطبيب يقول له أنت مريض كلى، هاي حالتك لابد أنك كل ساعة تشرب ماء. هذا مريض فعلا، هذا مريض الآن، هو مريض الآن، لا هذا بأخونا يتوقع أنه يحم، يتوقع أنه يصاب بنوبة الربو. واضح؟ وما إلى ذلك. لذلك ما تتفضل به دكتور حسن أنه المريض اللي أمامك الآن هو الآن مريض، هو الآن مريض، فتقول له اشرب الآن، واشرب بعد ساعة، واشرب بعد ساعة، وبالتالي هذا هو اللي احنا بنقول هو مريض قد يتوقع تأخر شفاء، قد يتوقع حصول مرض، هذا مريض. أما واحد سليم معافى بسم الله ما شاء الله، تأتي نوبات مثلا معينة، مثلا في أيام معينة، تحسسات من أجواء معينة، هذه تخمينات قد تقع وربما لا تقع. هذا الذي نتكلم عنه. اعتقد واحد اعتقد أن الغيبة تفطر، أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فاغتاب أحدهم قال ها نحن قد أكلنا لحم أخينا إذن نحن أفطرنا، إذن خلاص إذن وقع الفطر. هذا الإنسان يعني لا يستند إلى حقائق ويستند إلى تأويلات بعيدة. إيه يعني أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، وشبه أنه سمع الشيخ يقول من يغتاب أخاه فكمن يأكل لحمه، هذا تشبيه بلاغي للتنفير، وليس على أنه هو في الحقيقة يأكل لحم أخيه، فهذا لم يميز بين هذا وذا.
شيخنا يحتمل أن يكون غريب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من لم يدع قوله والعمل به فلا حاجة له في أن يدع طعامه وشرابه.
الآن كله هذا وارد مورد الترهيب، بدليل أن من شهد شهادة الزور لا يفسد صومه. إذن هذا الرجل عندما يشهد شهادة الزور لا يفطر صومه، لأنه هو بيعلم أنه بطلان الصوم معروف شو هي المفطرات. ما أحد من العلماء قال من مفطرات، قال من المفطرات الأكل الشرب الجماع، بس حد قال من المفطرات اللي هو إيه الكذب، من المفطرات اللي هو شهادة الزور.
ظاهر الحديث لكن هكذا يقول.
ما هو أنت ستقودنا إلى أمر آخر، قضية دلالات الألفاظ.
أول عامي لا يفهم في دلالات.
ما هو أنا سأقول لك الحين كيف العامة يفهمون أيضا بداهة نصوص الشرع ونصوص كلامهم. لاحظ نص لا يحتمل غيره، الأعداد والأعلام، ربنا ذكر كلمة شجرة هي الشجرة، هاي شجرة، واضح. مطر هو المطر، ما بيحتمل شيء آخر. يعني المطر ليس يعني لا تفسره بالشجر، هذا اسم نص لا يحتمل غيره. بيجي عنده رتبة دونه، هن أربع رتب، الرتبة دونه ظاهر مراد، معنى آخر غير الظاهر محتمل احتمالا ضعيفا. لا يجوز لك أن تذهب إلى الاحتمال الضعيف وتترك الظاهر إلا بدليل شرعي كان يكون عام وخاص مطلق مقيد، واضح. إذن في عندي ظاهر مراد يرد عليه تأويل، هذا موجود، لكن أنول لظاهر والمتبادر هذاك الأصل، الظاهر والمتبادر. طيب بنزل للرتبة الثانية، شوف في عندي ظاهر محتمل احتمال راجح وتأويل محتمل احتمال بعيد، لكن بعد عملية الترجيح بصير التأويل هو المراد وتحمل الظاهر على المعنى المرجوح، هذا تأويل، تأويل شرعي صحيح. بتيجي الرتبة الأسفل احتمال معنيين بدرجة متساوية، قلنا الظاهر راجح وفي معنى إيه مرجوح، لا الصنف الثالث معنى متساوي اللي هو المشترك. يتربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء، كلمة قروء من حيث هي تحتمل الطهر، تحتمل إيه الحيض، بالتساوي بالتساوي. الآن سترجح من خارج، ثلاثة ذكر هنا العدد مؤنث لابد أن يخالف المعدود، إذن أنت تبحث عن الخارج. الهاي اللي بدنا نحكي هي اللي محل الإفادة هنا في سؤالك. سؤال الدكتور صالح، إنه الرابعة المراد اللي هو الظاهر مرجوح، والمعنى اللازم هو المراد عكس رقم اثنين، هذا رقم أربعة عكس اثنين، مثل فلان ك كثير الرماد
كناية على الكرم.
طب شو ظاهره؟
رماد
انه بيته وسخ. انه بيته وسخ. لما واحد يقول لك انا فهمت انه لما قلت لفلان بيته يعني او كثير الرماد فهمت انه بيته وسخ. هنا الكناية الظاهر غير مراد وإنما المراد المعنى اللازم. أيوة المعنى اللازم غير منصوص. عكس رقم اثنين تماما، إنه الظاهر مرجوح والمعنى اللازم غير المنصوص هو الراجح ابتداء. اثنين كانت العكسها عكسها تماما. طيب قالت طويل النجادي، النجاد اللي هو هذا غمد السيف واحد طويل النجاد، قال طيب قصروا يا جماعة حرام الزلمة بيسحبوا على الأرض. طويل النجاد إنه أخوها طويل، لذلك إنها جاءت على للتعبير بالكناية عن هذا، لذلك هي كناية. تقول فلان لا يفارقه جواز سفره، شو معناه؟ كثير السفر. ليس معنى ذلك إنه ينام في بيته وجواز السفر في جيبه، ويدخل الحمام وجواز السفر في جيبه، تمام، ويأكل وجواز السفر. إذن أيوة الظاهر ابتداء غير مراد، إنما المراد هو المعنى اللازم. لما قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، يعني قال له الشرع أفطر، ما حدا قال هذا، ما حدا قال هذا، لأنه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ما ذكر إذا كان يشهد قول زور وإذا كان سيكذب وإذا كان سيغتاب. المعرفة العامة تقول إنه قضية الفطر في رمضان الكذب لا يفطر وإنما يفقد الأجر، شهادة الزور تفقد الأجر، واضح؟ فمن قال أو ظن أن الغيبة مفطرة، كلام من هذا من العلماء؟ كلام من طلاب العلم؟ هو لم يستند إلى شيء موجود في المعرفة، إنما هو استند إلى فكر متهافت، إلى فكر متهافت كمن يسلم في الصلاة أثناء الركوع. هو هذا نفسه، أنه لا يستند إلى حقائق موجودة وعلوم موجودة بحيث أنه يفطر في طيب، واضح؟ إذن اعتقد أن الغيبة تفطر، واضح؟ أفطر لأنه غدا الطائرة الساعة 9 فأصبح في بيته مفطرا، تعطلت الطائرة، ألغيت الرحلة بسبب الظروف الجوية وأجلت إلى يوم غد. طيب وبعدين اتفضل مولانا أصبحت مفطرا ولم تسافر، لا كان عليك أن تصبح صائما ولا يجوز لك الفطر إلا لأعذار خارج السفر، إلا لأعذار خارج السفر كما بينا. إذن هذا مستند إلى عدم، مثل الذي يتوقع نوبة الربو، الذي يتوقع الحمى، واضح؟ واضح. الذي المرأة التي توقعت الحيض ولكنها لم تحض، وحتى ولو حاضت، حتى ولو حاضت. إذن لما قال هنا في الرسالة قال ومن أفطر، قال وكل من أفطر متأولا، نحن نقول هذه من مطلقات الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، لأن المشهور في المذهب هو التمييز بين التأويل البعيد والتأويل القريب. قال وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع. إذن هذا هو المنتهك. طبعا الأكل والشرب بالفم، فلو أنه يعني وضع بأنفه مثلا وأدخله في أنفه وأخذ من أنفه مثلا إلى حلقه، فهذا لا يعد عليه كفارة وإنما عليه في القضاء فحسب. إذن الأكل والشرب خاص بالفم، الجماع إذن عليه القضاء قضاء يوم والكفارة، وطبعا هو في ذلك آثم. قال والكفارة في ذلك إطعام. إذن هو قال حدد على مين الكفارة، اللي هي على المنتهك والمتعمد، وبنحط تحت كلمة المتعمد التأويل البعيد، التأويل البعيد بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء والكفارة في ذلك. والكفارة، إذن هنا واو استئناف، بدأ يتحدث عن موضوع جديد. قال والكفارة في ذلك، اللي هو على المتعمد والمتأول تأويلا بعيدا الذي لم ينص عليه أبو محمد ابن أبي زيد يرحمه الله. نعم.
بالنسبة للتأويل البعيد، بلكي يعني يكون مصطلح يعني نشأ بعد الشيخ، يعني قصد هل الشيخ مثلا أبو زيد مثلا لم يدرك عندما أطلق؟
هو نحن عندما نتكلم هنا بحسب ما يظهر لنا من اللفظ، لكن بحسب ما يمكن أن نلتمس لقامة مثل ابن أبي زيد الذي هو أحصى روايات عن الإمام مالك وعدها عدا وفهمها فهما حتى لقب بالمالك الصغير، أنه تكلم متأولا إنما يتكلم عن التأويل المشروع، وعد التأويل البعيد فاسدا ولم يسمه تأويلا لأنه فاسد، وجعله تحت عنوان المتعمد. فهذا مما يلتمس لابن أبي زيد القيرواني، وإلا فإذا أردت أن تؤاخذ أي إنسان بأي مؤاخذة تستطيع، على أي كلمة تستطيع أن تؤاخذه. يعني مثلا في كلمة أبي القاسم الشابي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، بعضهم قال هذا كفر بالله ورسوله، لأنه يجعل إرادة الله تابعة لإرادة الشعب، وهذا يجعل البرلمان والشعب فوق رب العالمين. أجى واحد قال له طيب وبعدين، قال خلص هذا القول زندق. طيب أجى واحد قال له طيب لو أجينا نفهم هذا البيت وفق قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني الجماعة الشعب أراد الحياة غير ما بنفسه، فغير الله فاستجاب الله له، تصح هنا وتصح هناك، تصح هنا وتصح هناك. طيب لو قلنا واحد قال شيع إلى مثواه الأخير، طيب ظاهر القول
لا بعث.
طيب لو أنا قلت لك افهمها على وفق القانون رقم 4 اللي تكلمنا فيه، أن الظاهر ليس مراد إنما المتبادر إلى الذهن مراد. طيب لو قلت لك فلان لقيته صدفة، هذا ينكر القدر، لا يوجد صدفة.
ما ورد في السنة هي الصدفة، ما ورد في الحديث فصادفها ساعة الجمعة فصادفها عبد يصلي إلا استجب له بالنص صادفها. يعني
هذا جيد، إنه إحنا برضو نجد إنه مستعمل هذا اللفظ في الشرع. فمعنى ذلك إنك أنت إذا حملت اللي هو البند 4، إذا حملته على الظاهر أفسدت عقول الناس رحمكم الله. إذا حملت البند 4 على الظاهر أفسدت العقول، وإذا حملت البند رقم 2 على التأويل بلا موجب أفسدت عقول الناس، وجعلت كلامهم لا يفهم، لأنك ستتكلم عن شيء خفي. لاحظوا كيف. فلذلك لو واحد قلت له فلان كثير الرماد وفهمها أنه بيته غير نظيف، هذا يعني أفسد المعنى. لو قلت فاقطعوا أيديهما، معناها قطع المعونة الوطنية، ماذا فعلت في المعنى؟ أفسدته. وانظر إلى هذا في تأويل نصوص الشريعة وقوانينها، وأنه في غيبة هذه القوانين سيظهر الفساد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من العلم بهذه الدرجات، النص الظاهر المشترك بدرجة متساوية. ولاحظوا أن النقطة 4 الظاهر ليس مرادا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بل إن المتبادر هو المعنى اللازم. فلو لقيك رجل وقال لك رأيت أسدا، فستحمله على الوحش المفترس. ثم قال لك بعد ذلك: لا لا لا، لم أقصد الوحش المفترس، أنا قصدت رجلا شجاعا. تقول له: كلامك فاسد مردود عليك. لماذا؟ لأنك لم تذكر قرينة على مرادك. لو قلت رأيت أسدا يقود سيارة، لو قلت رأيت أسدا يحمل سلاحا لقبلت ذلك منك. لذلك لما واحد بيقول لزوجته أنت طالق وتثبت ذلك بالشهود أمام القضاء، فقال أمام القضاء: لم أرد الطلاق، وإنما أردت أن أقول اسقني الماء، فسبق لساني وقلت أنت طالق، كلامه رد عليه. لأننا لسنا مجانين ولسنا نعيش في جو من العبث في الكلام والأقوال. الشهادتان والدخول في الإسلام بكلمة، والخروج من الإسلام بكلمة، والبيع ينعقد بكلمة، والزواج ينعقد بكلمة، والطلاق بكلمة. فإذا تلاعبت في الألفاظ ماذا سيبقى للناس من حياتهم؟ واحد مدير دائرة قال: الحضور غدا الساعة 8، وكل من يحضر بعد الساعة 8 ستطبق عليه العقوبة. تمام؟ أجى واحد قال: والله الساعة 8 أنا جئت، لكن الساعة 8 مساء، أليست الساعة 8 تنطبق على هذا القول؟ لكنني جئت الساعة 8 مساء. يعني قال لك يعني مفهوم الناس في الدوام في البلد الساعة 8 صباحا معروف عرفة، دلالة واضحة، لازم أكتب لك صباحا. يعني واحد تقول له: متى بالله عليك أمر عليك؟ قال لك الساعة 2. تقول الصبح ولا المساء ولا بالليل؟ تقول الصبح ولا بالليل؟ هذا اضطراب الفكر اللاديني في موضوع النص الشرعي، لكنه عندما يخرج إلى نصوص القوانين وإلى تعليمات الأنظمة والوزارات رأيته مستقيما على قانون أصول الفقه، لا يخرج عنها، على قوانين أصول الفقه. لذلك القانون المدني الأردني في المادة رقم 3 تفسير القانون على وفق علم أصول الفقه الإسلامي، هذا في المادة رقم 3 في القانون المدني الأردني. لكن إذا ذهب إلى قرارات الوزارات، قرار الوزير كذا وكذا في الموضوع الفلاني، طيب ما نفذت أنا؟ ليه ما نفذت؟ احتمال أن الوزير غير القرار ولا مش احتمال؟ محتمل ولا محمل؟ هذا أنا محتمال خلاص، لا تعملوا بكل القرارات. طيب لما بيجي على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيجي على كلام النبي بيدخل احتمالات، لو أنها أدخلت على الفيزياء لهدمت، ولو أدخلت على الطب لتلاشى من الوجود. إذن أنت متلاعب في الدائرة الحكومية وفي المحكمة، ملتزم بظواهر النصوص وملتزم بالعام، والعام لا يعارض الخاص، والخاص قطعي في محله، هو نفس كلام الأصوليين مطبق بالقوانين الفرنسية تماما تماما، لا يختلف إن القانون الخاص يطبق على محله ولا يعارض العام، لأنه هذا الخاص قطعي في هذا المحل. فمسائل التأجير التمويلي لا يطبق عليها القانون المدني، وأحوال الشركات لا يطبق عليها القانون المدني. طيب الآن التأجير التمويلي لا يطبق عليها قانون المالكين والمستأجرين، يطبق عليه قانون التأجير التمويلي الخاص. طيب أنت الآن بتقول إنه هذا خاص قطعي في محله ولا يعارض العام، لماذا لا تلعب إلا عندما تأتي إلى الشريعة؟ هذا نص تشريعي وهذا نص تشريعي. إذن أنت انتقائي ومتلاعب، لست منهجيا البتة، لا تتلاعب إلا عندما تأتي إلى كلام الله ورسوله. وهذا لا يختلف عن فعل بني إسرائيل الذين قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بينما لو قلت لك خذ بقرة من القطيع عندي هدية ستهجم على أكبر بقرة وستأخذها وتنصرف، هنا البقرة بينة. أما عندما يقول لك اذبح بقرة فتصبح غير بينة، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فإنه يقول إنها. إذن من الذي يأتي على الشريعة ويفرض الغموض عليها؟ من بدل دينه فاقتلوه، لا يعارض لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين عام في الدخول والخروج. عام في دخول الإسلام وعام في الخروج منه. فجاء هذا الحديث أن من أراد أن يخرج من الإسلام وقد صح إسلامه ووقف على الدعائم وأراد أن يخرج فهذا عقوبته من بدل دينه. قال العلة هي الحرابة. متى نبحث عن العلة الحرابة؟ إذا لم تكن منصوصة، صح؟ طيب من بدل دينه العلة منصوصة ولا ما منصوصة؟ ربط الحكم، وهذه دلالة الإيماء، مسلك الإيماء في العلة. طيب أنت طلعت للحرابة على أي مسلك؟ قلك ها ما معنى مسلك؟ طيب ما هو بعد ما تطلع العلة على المسلك يا أخي الحبيب، تقول لي مسلك الإجماع، مسلك القياس، مسلك الإيماء، مسلك النص الصريح اللي هو إيه صرح به لأجل لكي، هذا مسلك صحيح. بعدين بدك تدخل على المختبر الخاص بالجودة في العلة اللي هو قوادح العلة. أنت طلعتها بلا مسلك ولا دخلت على القوادح، والغريب أن العلة منصوصة. هل يجوز لك أن تبحث عن العلة وتستنبطها مع أنها منصوصة؟ من بدل العلة إيه؟ لذلك الاشتقاق مؤذن بالعلية، المشتق أمامك والعلة مصرح بها. لذلك عند المالكية تقتل المرأة المرتدة. ليه؟ لأن النص الذي نص فيه على العلة يرجح على ما لم ينص على علته، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء عام، المالكية بيقولوا هو النص على العلة. والنص إذا كان منصوصا فيه على العلة يقدم على ما لم ينص على قواعد ترجيح. قواعد ترجيح يا سيدي، الردة حكم قضائي وتنفيذ قضائي وآثار قضائية لا تتم إلا من قاضي وبيسمع شهود وبيسمع أقوال المتهم، وإذا رجع بنهني وبنبارك له إنه رجع، تمام؟ وفي إمام وفي أمة، هيك دينها يا أخي، واضح؟ لأنه الشرع بيعتبر الردة خيانة عظمى، لأنه هو ما بيقيم مجتمعه على أساس الجغرافيا والقوميات ولا على أساس رابطة الدم، أقامها على أساس الاعتقاد. لما أنت بتضرب الاعتقاد أنت بتضرب الجذع كله، بتضرب جذع المجتمع، لذلك بيعتبرها خيانة عظمى. مش مثل الدولة الجغرافية، إذا أنت قبل الشيك عنا إذا تجسست علينا بتكون خيانة للوطن، أما إذا كنت بتحمل جنسية الشيك وراء فأنت بتكون مؤمن بهذا الوطن ومحب لهذا الوطن. هاي القضية الإسلام ما بيشتغل عليها، إنه قبل الشيك بتكون أنت خائن وبعد الشيك بتصير أنت مؤمن مواطن صالح بنفس العمل. الشريعة لا تقسم هذه التقسيمات بين البشرية، الشريعة جامعة للإنسانية، جامعة لها على أساس أن أباها واحد وأن ربها واحد وأن رسولها الآن الذي بعث إليها وكلفت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشترك، هذا هو المشترك الذي يدعو إليه الإسلام. طيب قال والكفارة في ذلك إطعام، احنا قرأناها هذه؟
لا.
طيب نكتفي بهذا القدر في هذا الوقت إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.